وجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما هو معلوم لديكم بأنني ألتقي بكم في هذا اليوم وفي تلكم الساعة وعبر هذه الشاشة لأتلقى منكم ما يرد من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، ترد إلينا بين الحين والآخر بعضا من الأسئلة، ودائما أقول للسائل أو السائلة إن حسن عرض السؤال من الأهمية بمكان، لأنه يساعد المفتي على تصور المسألة، وبالتالي يتمكن إن شاء الله تعالى وبفضل الله وحوله وقوته من الإجابة عليها بعد أن يقف عليها وقوفا تاما له وضوح وبيان. ثم بعد ذلك ترد أحيانا أسئلة من إخواننا من المستمعين والمستمعات، يعني تعلمها سهل ميسور أو معرفتها سهل ميسور، وكم أجيب عليها وأجيب. وأحيانا بعض الناس يصل بهم الأمر إلى حد وقوع وسوسة في النفس، ولذلك أنا أقول مسألة السؤال ليست مسألة ترفيهية أو مجرد أن يتحدث الإنسان مع متحدث أو متكلم، وإنما الغرض منها هو بيان حكم شرعي للعمل، بيان حكم شرعي ليعمل به الإنسان أو ليصحح معتقده في مسألة من المسائل. ولا شك أن تصحيح المعتقد بفضل الله عز وجل يدفع إلى العمل. هذه نصيحة أردت أن أذكر بها إخواني في بداية هذا اللقاء. ثم إنني سئلت بعد ذلك من أختي لنا في الله تبارك وتعالى، وكانت قد طلبت مني أن أجيب عن هذا السؤال في الحلقة الماضية وضاق الوقت عن ذلك، فأبدأ به هذا اللقاء وقد آتاني مكتوبا في ورقة، وهو أيضا من الأسئلة المشاعة السهلة التي كثيرا ما أجاب عليها إخواني من أهل العلم. أذكر الآن أن السؤال يتعلق بالعقيقة، وكان فيه طلب أن أبلغ السلام لأخينا فضيلة الشيخ محمد حسان، وقد يعني وصله ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. العقيقة يا إخواني سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للقادر عليها. يعني الاشتراط في العقيقة مهم، يعني بعض الناس قد يدخله لون من ألوان الأسى أو الحزن لأنه رزق بمولود أو مولودة ولا يجد ما يعق به فيتأثر لذلك، والله عز وجل في تشريعاته الحكيمة قد رفع الحرج عن الأمة في التكليف بصورة عامة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أتلقى هذا الاتصال في المعروض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا معاذ.
أسأل الله أن يبارك فيك.
وفيك بارك الله يكرمك.
وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الموحدين.
اللهم آمين. اللهم آمين.
ولدي كلمة قبل الأسئلة لو أذنت بفضلك.
تفضل تفضل.
أود فقط من خلال هذه الشاشة المباركة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة أن أحيي أخي أبو سارة وأبو صفوان وأبو محمد وأشهد الله أني أحبهم في الله.
جزاك الله خير.
وبالنسبة للأسئلة التي طرحتها عليك في الحلقة الماضية لو أذنت لي أعيد الأسئلة لأني لم أسمع الأجوبة.
تفضل.
لأن التيار الكهربائي انقطع في ذلك الحين.
تفضل.
السؤال الأول، الإنسان الذي علم معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضى لا إله إلا الله، هل يتجرأ بعد ذلك على معصية الله عز وجل ويغتر بحديث البطاقة أو بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟
طيب،
أرجو توضيح ذلك حتى لا يغتر أحدا بذلك.
تفضل.
السؤال الثاني، عندما أكون صائما تراني أدخل كثيرا حتى أتخلص من الماء الذي تمضمضت به، ولهذا أنصحني بارك الله فيك.
طيب،
السؤال الثالث والأخير، المرأة أو البنت التي وقفت على الأدلة التي تقول بوجوب تغطية الوجه والكفين وترجحت عندها الأدلة، هل يجوز لها بعد ذلك أن تترخص وتأخذ بالقول الذي يقول بجواز كشف الوجه والكفين؟
طيب،
كذلك الرجل الذي وقف على هذه الأدلة التي تقول بوجوب تغطية الوجه والكفين، هل يجوز له أن ينصح الناس أو أن ينصح زوجته بالأخذ بهذا القول الذي يقول بوجوب تغطية الوجه والكفين مع عدم إنكار على أصحاب القول الآخر؟
طيب،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
مرحبا دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا دكتور.
وفيكم.
بعد اذن حضرتك لي رجاء يعني طلب فتوى وبرضه سؤال لاختي يعني صديق.
تفضلي.
اول حاجه حضرتك يعني عايزه حضرتك توجهه او توضحه يعني هيئه مجلس شورى العلماء، او حضرتك طبعا الاول دلوقتي هتوضح حكم التصوير في المساجد، حكم تصوير الافلام والمشاهد الافلام سواء فيها امراه او لو او ما فيش امراه، لان دي سببت مشكله حضرتك الاسبوع اللي فات، ولقينا الاعلاميين خارجين علينا بيقولوا الفن في خطر، فدي حاجه يعني حاجه بصراحه وجعانه، فيا ريت حضرتك توضح لهم حكم ده، حكم تصوير الافلام او اي مشهد في المساجد. تاني حاجه حضرتك، في اخت ليا مكلفاني اسال حضرتك، هي تعرضت لاحدى الاخوات ان هي طلب اقترضت لها من واحده مش من البنك ولا حاجه، من واحده بالربا والعياذ بالله قبل كده، وانا قلت لها بناء على فتوى يعني حضراتكم ان ده حرام وكده، هو زي ما المشايخ قالوا لي. فحضرتك هي اتعرضت تاني، عملت نفس الموقف تاني، فهي دلوقتي خايفه جدا ومتضايقه وحصلت لها مشاكل كتير بسبب الموضوع ده، هي عايزه تعمل ايه عشان تكفر عن الذنب ده؟ وجزاك الله خير يا دكتور عبد الله.
سميرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخة عن الذهب.
تفضلي.
إخراج الزكاة، يعني إحنا عندنا في المغرب عيار 18، لا أعرف كم أخرج من المال.
كم تخرجي من المال؟
يعني 500 جرام عندي.
عندك 500 جرام؟
نعم.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
عفوا بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب، أرجع إلى أن يأتينا أسئلة أيضا. أتحدث عن ما بدأت به وهو الحديث عن العقيقة. أقول العقيقة سنة للقادر عليها، من كان عنده شيء من المال ورزق بولد أو بنت فعليه أن يعق عنه استجابة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو بلا شك مأجور على ذلك. يشترط في العقيقة كما ذكر أهل العلم ما يشترط في الأضحية من سلامتها وغير ذلك، وإن كان البعض يتسامح فيها عن غيرها ولكن هي قربة إلى الله عز وجل، فعلى العبد المسلم أن يتحرى فيها السلامة والوفرة والشيء الطيب الجميل الذي هو في الحقيقة نفعه يعود عليه، لأن فاعل العقيقة فاعل لقربة، مستجيب لهدي النبوي لفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة لا يشترط أن يطبخها الإنسان، فلو وزعها نيئة أو طبخها فالأمر واسع ويجزئ في كل الأحوال إن شاء الله تبارك وتعالى. ويستحب أهل العلم استحبابا أن يقسمها ثلاثة أقسام، استحبابا يعني إن هو يأكل هو وأهله منها قدر الثلث ويوزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين الثلث الثاني، أما الثلث الثالث فيهديه إلى أحبابه وأصحابه وأقاربه وأصدقائه. للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، ولو لم يجد الإنسان ما يعق به عن الذكر إلا شاة واحدة كفته وسقطت عنه الحقيقة العقيقة وتجزئ، أعني يجزئ أن يفعل أو أن يذبح شاة واحدة للمولود الذكر بفضل الله تبارك وتعالى. وهذه يعني شريعة سمحة من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
بالله أريد أن أسألك على الوضوء وعلى الصلاة، دائما يعني علي إفرازات دائما دائما.
طيب حاضر.
هل هي تنقذ الوضوء؟
حاضر.
مش كيف نوصل إني متوضع؟
طيب حاضر. أخونا جزاه الله خيرا أبو معاذ من الجزائر يصلنا شكر الله له، وقد سأل بعض الأسئلة في الحلقة قبل الماضية، لأني أذكر بأن إخواني يعني قالوا بأن صاحبك لم يتصل بك في هذه الحلقة، فهو أعاد ما قد سأل عنه قبل أسبوعين، والحقيقة أسئلته غالبا نافعة ومفيدة ولا يقتصر الأمر في الإجابة عليه هو فحسب، وإنما هي يعني فيها لون من ألوان العموم، كما هو الحال اليوم معنا في السؤال الأول. يقول: من علم أنه لا إله إلا الله وعمل بمقتضى هذه الكلمة، هل له أن يتجرأ ويغتر بذلك فيقع في المعصية، وربما يعني يرى له رخصة في ذلك استئناسا بحديث البطاقة الذي ورد فيه أنه يعني ينشر للعبد 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم توضع في كفة في الميزان وتأتي بطاقة فيها لا إله إلا الله وتوضع في الكفة الأخرى فتثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله مقابل السجلات 99، وتطيش هذه السجلات لعظمة كلمة لا إله إلا الله، أو يستدل المستدل بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحقيقة يا إخواني أسأل الله عز وجل أن يسلمني وإياكم من الغرور الذي قد يأخذ ببعض الناس، هذا أولا. الغرور دي مشكلة، مسألة في غاية من الصعوبة أن يغتر الإنسان بنفسه أو بإيمانه. الصحابة كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد منهم يخشى على نفسه النفاق، وهم أئمة قد بشر الكثير منهم بشخصه وهو يتحرك على ظهر الأرض بشر بالجنة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعاذ يخاف، كان يخاف على نفسه، كان يخاف على نفسه، كان الواحد منهم. عمر رضي الله تعالى عنه المبشر بالجنة، عمر الفاروق الملهم المحدث الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ووردت السنة وامتلأت كتب السنة بكثير من فضائله رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك كان يذهب إلى حذيفة بن اليمان، كان يذهب إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فيقول له عمر رضي الله عنه: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من المنافقين؟ فيقول له حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، وفي مثلك يا عمر. ومع ذلك كان يخاف النفاق على نفسه، كان يخاف النفاق على نفسه. حاصل أن المؤمن لا يغتر ولا يدري بما سيختم له. احنا في هذا الزمن بالذات الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه أمراض القلوب، على المسلم أن يتعاهد نفسه بملازمة الاستقامة والطاعة والبعد عن المعصية والإثم، ثم لا يضحك الشيطان على الإنسان فيدخل إليه من باب الإرجاء. بعض الناس يقول: إذا أنا لم أدخل الجنة عشان أنا المحافظ على الصلوات الخمس، من الذي سيدخلها؟ الله أكبر. شوف الآية ما تنزل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أم المؤمنين عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه في الكفار يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: لا، هي في الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله منه. العبرة بالقبول. من أعلمك أنك عندما تقول أني علمت لا إله إلا الله وأنني أعمل بمقتضاها أنني قد نجوت بذلك؟ الله أكبر. هذه مسألة لا يعلمها إلا علام الغيوب، ويعني قد ورد في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره، أن الشيطان جاء إليه وفي سكرات الموت والسروح لم تخرج بعد، وعضا على أنامله الشيطان وقال لأحمد: فتني يا أحمد. فقال أحمد بن حنبل: حتى بعده، يعني حتى تخرج الروح من الجسد. ابن صالح عنده عبد الله يقول له: يا أبتي، أنت لما بيغشى عليك لسمعت تقول حتى بعده، لما بتفيق لما أفاق بيسألوه يقول: يأتيني الشيطان نادما عضا على أنامله ويقول: فتني يا أحمد، فأقول: حتى بعده، الروح لم تخرج بعد، فكيف يغتر الإنسان؟ ثم بعد ذلك أقول: يا إخواني، اعلموا أن من علم حقا لا إله إلا الله. طيب، معنا اتصال، ثم أعود. السلام عليكم. تفضل أخ محمد.
الله يجزيك خير يا شيخ.
تفضل.
الله يجزيك بخير. عندي شركة خدمات الإنترنت وتأتينا عروض من أوتيلات خمس نجوم. هل يجوز التعامل مع الأوتيلات رغم ما يعني ما تعرفه من يعني بيع خمور وكذلك، يعني ما تعرفه الأوتيلات خمس نجوم عامة؟
نعم.
هل ممكن التعامل مع هذه الشركات أم لا؟
طيب، حاضر.
في مجال الإنترنت أو الكاميرا بتاع المراقبة.
نعم نعم، حاضر.
الله يجزيك خير، شكرا.
مرحبا. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم داليا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، احنا دلوقتي الوالدة بتعاني بثقب من القلب.
نعم.
فالدكتور طلب 30,000 جنيه، عملنا قرض ورحنا لدكتور تاني قال انا ممكن اعملها لها تبع الجمعية الشرعية ب5,000 جنيه.
نعم.
طب دلوقتي نعملها ب30,000 جنيه فلوس الكارد ولا نعمل ب5,000 جنيه تبع الجمعية الشرعية؟
لا، اعملي في الجمعية الشرعية، بارك الله فيكي. اخ محمد، السلام عليكم. تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
حياك الله شيخ.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك يا شيخ.
فيكم بارك.
لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي بصلي في الصلاة الرباعية او الثلاثية.
نعم.
صلاة المغرب يعني او العصر او العشاء. فيعني حضرتك انا بقرا التشهد كامل.
نعم.
هل صلاتي كده صحيحة؟
طيب، حاضر.
واسألك بالله يا شيخ تدعولي بالتوفيق والصلاح ان شاء الله.
ربنا يوفقنا واياك.
وبارك الله فيك يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا مصطفى. طيب تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا كنت الفة مرة على مرات اخويا وقلت لها ما تخشش بيتي عشان كانت ظلماني في حاجة.
نعم.
وان انا ما اخشش بيتها وهي ما تخشش بس هي دخلت عندي لان انا كنت والدة وبعد كده انا دخلت عندها عشان هي كانت مريضة.
نعم.
مش عارفة دلوقتي اصوم ولا اكفر بس انا دلوقتي انا برضع.
اه.
فمش هقدر على الصيام يعني. وكنت في مرة برضو حلفة على جوزي وقلت له ان انا مش هركب معاه في اي عربية. بس انا جوزي جابه في مرة وكان بيوصلنا وكنا مسافرين بلد يعني. وهو سواق فجابه وراح بيوصلنا وانا كنت مضطرة ان انا اركب معاه.
نعم.
انا مش عارفة برضو دي اصوم ولا لا.
طيب حاضر. انا اسمع الجواب الصحيح ان شاء الله. اختنا ام يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا. والله يا فضيله الشيخ انا في سؤال يعني محيرني جدا يعني في حضرتك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات.
نعم.
وفي كمان ان العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله.
نعم.
فيدخل او فيلقى بها في الجنه فسبحان الله يعني احنا مش عارفين دلوقتي يعني في طبعا هو ما فيش تعارف بين الحديثين طبعا اكيد بس عايز حضرتك توضح لي يعني معنى الحديث ده ومعنى الحديث ده.
حاضر.
وامتى لما الواحد يتكلم بكلمه تكون حسنه يدخل بها الجنه وممكن يلقى بها في النار يعني.
طيب حاضر.
في سؤال ثاني بعد اذنك.
اتفضلي.
اللي هو متى يكون الدعاء في السجود في الصلاة وكيفيتها يعني احنا ندعي امتى في واحنا بنصلي يعني احنا بندعي واحنا بنصلي في السجود بس مش عارفين بيبقى في اخر ركعة في منتصف الصلاة مش عارفين بالضبط او ممكن احنا ندعي في النوافل ايضا ام في الفروض كمان يعني.
طيب حاضر.
طب في حاجة برضه فضلت الشيخ يعني انا حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن الاطمئنان في الطاعة يعني الواحد يطمئن بالطاعة اللي هو بيعملها فانا حاسة دلوقتي كنت في البداية كنت بحس ان انا وجلة وخايفة من احباط العمل بتاعي بس انا حاليا دلوقتي حاسة برضه باطمئنان وحاسة انا بعمل على قد ما بقدر وبعمل اللي عليا يعني وان كنت مقصرة في بعضها بس انا عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم يعني فانا مش عارفة ده بيتعارض برضو مع كان حالي في البداية وان انا دلوقتي انقلب حالي ولا ايه وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك انا صلى الله عليه وسلم. طيب ارجع لابي معاذ وانا اتكلم عن من علم بلا اله الا الله وعمل مقتضاها. اقول يا اخواني هنا في مسألة مهمة جدا مسألة مهمة جدا العلم بلا اله الا الله والعمل بمقتضى لا اله الا الله يجعل العبد في درجات عالية قريبة من الله وفي غاية من البعد عن الإثم والشيطان والمعاصي فكيف يتجرأ؟ هذا يتنافى. اللي يتجرأ على المعصية يعلم يقينا أن قلبه لم يطمئن بمعنى لا إله إلا الله ولم يعمل كما يجب عليه أن يكون بمقتضى لا إله إلا الله. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأنا أذكر هنا هذه القاعدة قال كلمة جميلة جدا قال ضعف اللازم يدل على ضعف الملزوم. يعني إيه؟ اللازم من الإيمان اللي بيزعمه الإنسان الصالحات أن يعمل العبد الصالحات أن يعمل العبد الصالحات ده لازم من الإيمان يلزم من الإيمان العمل الصالح. قال ضعف اللازم اللي هو العمل الصالح ده يدل على ضعف الملزوم اللي هو الإيمان الذي أنا أدعيه وأقول بأن أنا عندي إيمان قوي في القلب وأنني أعلم يقينا بمعنى لا إله إلا الله وأقوم عملا بمقتضى لا إله إلا الله. إذن من علم لا إله إلا الله عمل بمقتضى لا يتجرع المعصية أبدا بل يجد على الأقل عنده نفس اللوامة إن لم تكن مطمئنة يعني إذا فعل المعصية سرعان ما تذكر وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه لأن إيمانه بالله عظيم إيمانه بالله سبحانه وتعالى كبير وده اللي جعلنا يفسر ده اللي يجعلنا نفسر عزوف الرعيل الأول من الصحابة وخيار التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن الوقوع في المعاصي والآثام والمنكرات وإن المجتمع كان عندهم نظيفا ليس كما هو عليه مجتمعات الناس اليوم. ده بسبب ايه؟ بسبب العمل الايمان والعمل الصالح والبعد تماما عن المعاصي والاثام. ها هو احدهم يقول انكم تعملون اعمالا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعدها من الكبائر. تعملون اعمال تظنون انها صغيره. ويقول المؤمن حقا الصحابي كان يرى ذنوبه كانها على راس جبل، كانها شيء عظيم على جبل مرتفع عال يخشى ان يقع الجبل بما عليه على راسه. واحنا بنرى او ننظر الى الذنوب والمعاصي كذبابه وقفت على فم الانسان او على انف الانسان ففعل لها بيدي هكذا فطارت. ده يدل على ايه؟ يدل على ان المعنى بلا اله الا الله والعمل بمقتضى لا اله الا الله فيه يعني بون بين الواقع وبين ما يدعيه الايه، ما يدعيه الانسان. خلاصه الكلام العلم بلا اله الا الله وبمعناها والعمل بمقتضاها يجعل العبد قائما مستقيما على طاعة الله عز وجل منصرفا عن الإثم والمعصية، وإذا وقع سرعان ما رجع. في السؤال الثاني يقول بأنه هو لما يكون صائم. طيب أخ سيد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا يا مرحبا.
الله يخليك يا شيخنا. الحمد لله نعم وفضل من عند الله.
الحمد.
أسألك سؤال بعد إذنك يا شيخنا عن النفس والجن.
نعم.
دلوقتي انا عندي زوجة اخوي، انا المعوضة بمساها يعني جن بتقاومه وبتقوله لا حرام عليك ومش حرام عليك وكلام ده.
نعم.
هل ده فعلا مذكور تركيته في القرآن؟
طيب حاضر.
هي بتصلي والحمد لله يعني ما بتسيبش اي فرض وتقرأ القرآن.
طيب حاضر حاضر. الاخ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله عم الشيخ. والله عندي سؤالين مع حضرتك.
تفضل.
كيف استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى في كل احوال وفي كل افعال؟
طيب.
وكيف تكون المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته اصحابه؟ وهناك ذنب او ذنوب اريد ان انجم نفسي عنها لا استطيع، فما هو الدواء لذلك؟ وجزاك الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول عندما يكون الإنسان صائما يقول أنا يعني أذهب كثيرا لأحاول أن أطرد الماء الذي في فمي لأني صائم. الحقيقة يا إخواني لا يدخل الإنسان إلى باب الوسوسة من هذا القبيل، أو لا يجعل الإنسان الشيطان له عليه سبيل. أنت تتوضأ ومن الوضوء أن يتمضمض الإنسان ثلاثا، والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون الواحد منا صائما فلا يبالغ. فأنت بارك الله فيك مسألة سهلة جدا، لا تلتفت إلى الشيطان، تمضمض ثلاث مرات، الماء الذي أدخلته في فمك تخرجه مباشرة، ثم لا تلتفت بعد ذلك. حتى لو جاءك الشيطان وقال الله في بقايا ماء وأنت أدخلتها في جوفك مثلا، لا تلتفت بارك الله فيك إلى ذلك. كن يعني طبيعيا في مثل هذا الأمر ومع هذا العمل، تتمضمض ثم بعد ذلك يعني بإدخالك الماء إلى فمك بدون مبالغة، يعني بطريقة عادية جدا وأنت صائم. في حالة الفطر بالغ، وفي الصيام ضع الماء في فمك وأخرجه مباشرة، ما أدخلته أخرجه ولا تلتفت بعد ذلك لأي أمر بارك الله فيه. حقيقة يسأل يقول اللي وقفت المرأة التي وقفت على الأدلة وعكسها الرجل، لأننا لما أجيب على المرأة يظهر الجواب عن الرجل. اللي وقفت على الأدلة التي ترى وجوب تغطية الوجه يقول هل يجوز لها أن تترخص؟ المسألة كما يعلم أخي أبي معاذ وكما يعني هي الأمر عند أهل التحقيق والعلم مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة تغطية وجه المرأة، وكنا ندعو إلى هذا إلى أن تغطي المرأة وجهها، وهذا ما نقول به ونذهب إليه، غير أننا نحترم الأقوال الأخرى، وهي أقوال أيضا يعني ذهب إليها يعني أئمتنا أو بعض أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وبالتالي حقيقة على العبد المسلم إن كان مؤمن عليه أن يعمل بما توصل إليه الدليل. فالمرأة التي ترى وجوب تغطية الوجه عليها أن تغطي وجهها. أنت رخصت
هي في الحقيقة مخالفة لما قامت أو دلت الأدلة عليها عندها، وربي هي هو الذي سيحاسبها على ذلك. يعني هي ربي سبحانه هو الذي لا يحاسبها على ذلك. وإحنا نقول اعملي ليكن العمل الذي تعملينه قائم على ما قام في قلبك من اعتقاد. أنت عندك قناعة، الأدلة توفرت لديك على وجوب تغطية الوجه، فعليك بتغطية الوجه، لا تترخصي في مثل هذه الحالة. جاءت امرأة أخرى وقالت لا، أنا أذهب إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ولكن نحن نقيض المسألة، نقول بشرط أن لا تقع في فتنة، وأن لا توقع هي أحدا أو غيرها في فتنة، وأن لا تخرج متعطرة متطيبة قد وضعت شيئا في الوجه أو ما إلى ذلك للفت النظر، كل هذا لا يجوز بداية نقوله. ولكن لو قالت أنا فهمت الأدلة وأننا أخرج ممكن سافرة كاشفة عن وجهي، نقول لها أنت فعلت أو قمت بما ترجح لديك في هذه الايه في هذه المسألة. حاصل على الإنسان أن يعمل بما وصل علمه إليه، على العبد المسلم أن يعمل بما وصل علمه إليه. عندنا سؤال آخر يقول أو تتحدث أخت عن تصوير الأفلام في المساجد. المساجد يا إخواني بنيت لذكر الله تبارك وتعالى وسائر ألوان العبادة. ده المساجد كانت تخرج منها قوافل المجاهدين في سبيل الله عز وجل، قوافل المجاهدين كانوا يخرجون من الايه من المساجد. لا حرج ان الانسان يدخل المسجد حتى ولو كان عاصيا مثلا او ما الى ذلك، ولكن ان تتخذ المساجد يعني عرضة ليدخل فيها من لا يركع ويسجد لربه سبحانه وتعالى ومولاه، او تدخل فيها امرأة قد كشفت عن محاسنها ومفاتنها وقد تتكلم في بيوت الله عز وجل بما لا يليق، هذا باب في الحقيقة ينبغي أن نعرف عظمة بيوت الله عز وجل حتى لا نفتح المجال أمام كل من يرغب أن يستغل هذه الأماكن فيما يمكن أن يقع فيه غضب للرب تبارك وتعالى. المرأة التي اقترضت من بالربا وبعدين علمت ذلك وبعدين فعلت هذا مرة أخرى تقول ماذا تفعل؟ عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني مثلا لو أن إنسان أقرض شخصا 1000 جنيه وقال له هذا القرض 1000 جنيه أخذ 1100، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، لا يجوز للفاعل أن يفعل اللي هو صاحب المال، ولا للذي يأخذ المال أن يفعل إيه أن يفعل ذلك. وعلى الأغنياء ألا يستغلوا حاجة الفقراء، وعلى الفقراء ألا يتوسعوا، حتى بعض الناس دون ضرورة بل في التحسينيات والحاجيات السهلة الميسورة يمكن أن يروح يقترض ويقول يعني أنا مضطر إلى ذلك. بارك الله فيكم. رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أختنا سميرة بتسأل عن إخراج زكاة الذهب عيار 18 وذكرت أن عندها 500 جرام. هذا يعني على قول من ذهب إلى وجوب الزكاة فيه قد تعدى النصاب بكثير. الحقيقة عند التحقيق وقد يعني كتب باحث رسالة جامعية وحقق أن عيار 18 إذا وصل إلى 97 جرام فما فوق هذا من يرى إخراج الزكاة أخرج الزكاة. طبعا هي تقول أخرج كم؟ نقول لها 2.5%، 2.5% تفعل عندها 500 جرام هي تشوف سعر جرام الذهب كم، تضرب ال 500 جرام في سعر الجرام، مبلغ لما يخرج كله مثلا فتطلع تخرج منه 2.5%، تخرج 2.5%. هذا هو يعني المتعين في حقها في مثل هذه الايه في مثل هذه الحالة. يعني مثلا لو فرضنا الذهب ده طلع ب 30,000 جنيه او 40,000 جنيه مثلا، تخرج كم؟ 2.5%. ان كان 40,000 جنيه هي الالف يخرج عليها 25 جنيه، يبقى 10,000 مثلا هيخرج عنها 250، يبقى 40,000 نخرج 1,000 جنيه زكاة عن هذا الذهب. ومسألة اخراج زكاة الذهب في الحلي اللي تتزين به المرأة كما اشرت من قبل دي مسألة مختلف فيها بين اهل العلم. بعض اهل العلم يرى انه لا زكاة عليها طالما انها تستخدمه، والبعض وفريق اخر يقول بانها ايه تخرج.
والحقيقة أدلة هذين القولين، الأدلة التي قامت عليها هذه الأقوال يعني تكاد تكون قريبة أو متكافئة، يعني ربما ما استطاع بعض أهل العلم أن يرجح بين هذه الأقوال، وإن كان البعض يرى عدم الإخراج، ولكني أقول براءة للذمة، إن كانت المرأة ذات سعة ويسار وعندها أموال فلتخرج زكاة حليها، يعني براءة لذمتها ونفعا لإخوانها من المؤمنين والمؤمنات. أختنا أيضا اللي بتسأل عن الإفرازات المستمرة وتسأل هل تنقض الوضوء ولا لا، نعم الإفرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء، وعلى المرأة أن تغسل حتى ما أصابها من هذه الإفرازات وتطهر هذا المكان ثم تتوضأ وتصلي. كان هذه مستمرة تتوضأ لكل صلاة ولا تبالي بعد ذلك نزل أو لم ينزل، طالما إنها لا تستطيع أنها تتحرز من ذلك ويصعب عليها ذلك. أخونا محمد اللي بيسأل عن عنده شركة بيجيله عروض مع يعني فنادق على أساس يعمل لك يشتغل في إنترنت أو أجهزة مراقبة أو غير ذلك. فنادق تختلف يا إخواني، فنادق قائمة باستقبال الوفود والناس وإعداد المبيت والطعام وغير ذلك، وهذه تخدم ولا حرج من العمل فيها ومن القيام بالوفاء بما تحتاج إليه. وفي فنادق قد عرفت بفسادها وانحرافها واستخدامها لأشياء مفسدة جدا، الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يكن من المتعاونين على الإثم والعدوان عندما يساهم مع هذه الفنادق بشيء من هذه الأشياء. طيب معنا إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم أبي وشيخي الجليل.
السلام مرحبا أهلا وسهلا،
كيف حالك يا شيخي؟ والله إني أحبك في الله يا شيخي.
أحبك الله حتى أنا، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
لو سمحت يا شيخي الجليل، هل المسلمين مخلدون في النار؟ يعني العذاب ما يطلعون من النار مش يدخلون الجنة؟
طيب حاضر.
وفي سؤال ثاني لو حضرتك.
تفضل.
سورة ياسين، في ناس تسوي عدة يقول لك عدة ياسين وكذا حضرتك.
طيب حاضر.
والقرآن على الميت يعني بعد في العزاء وشيء يقول إن الفاتحة مثلا فضلا في الشيخ، هل هذا وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
طيب حاضر.
وحضرتك وجه كلمة لأخواتنا المتنقبات، يسألون واحدة على قناة من القنوات قالت هذه عادة يهودية.
جلست ايه؟ عادة يهودية؟
عادة يهودية، تقول لي يعني انت لو لبست النقاب منها يتجوزك وكذا، يعني عادي لو خلعتي عادي عشان الناس تعرفك وتشوفك. حضرتك
طيب حاضر،
جزاك الله خير، فضلت الشيخ،
بارك الله فيك،
السلام عليكم.
عليكم السلام. طبعا أختنا داليا كانت بتسأل سؤالها وانقطع الاتصال، أنا أقول لها يا أختي بارك الله فيك، ذكرت أن الوالدة تعاني من ثقب في القلب وتحتاج إلى عملية مكلفة، ليس عندكم المال، اقترضتم من البنك ثم ظهر أمامكم جهة خيرية الجمعية الشرعية ممكن أن تعمل هذه العملية بتكلفة يسيرة جدا، فافعليها بارك الله فيك في هذا المكان، وهم إخواننا الحقيقة لهم جهود يعني نافعة بإذن الله تعالى في معاونة المرضى والجرحى والأيتام وغير ذلك، وهذه يعني أعمال أو خدمات اجتماعية في الحقيقة نافعة وطيبة ومفيدة. هذه الجمعيات الحقيقة هي وغيرها من الجمعيات الإسلامية تقوم بأعمال خيرية في هذا المجال وفي ذلكم الجانب، وهذا العمل الحمد لله مشاهد، ونسأل الله عز وجل أن يأجر القائمين عليه خيرا. الحقيقة أنت الحقيقة ذهبي إلى إخواننا الجهة التي ذكرتي في الجمعية الشرعية، وأنا أعلم أن هناك مستشفيات في الحقيقة ضخمة جدا وإمكانيات مسخرة لخدمة المسلمين في هذه الأماكن، فلا حرج من الذهاب واتركي مسألة هذا القرض، بارك الله إيه بارك الله فيك. أخونا أحمد من السعودية يقول أنا في الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب مثلا أقرأ التشهد كاملا، في التشهد الأول أقرأ التشهد كاملا، أقول له جزاك الله خيرا، وهذا الذي أرجحه لعموم الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن هم لما سألوا الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صلي على محمد، وقال اجعلوها في صلاتكم، فلم يخص شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ذهب الإمام الشافعي، وأنا يعني كنت يعني أقرأ الفقه على مذهب الشافعي وقرأت هذا في المجموع للنووي، أنهم يستحبون ذلك، وقد ذهب إلى ذلك أو إلى ترجيح ذلك أيضا محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت موفق ومصيب إن شاء الله تعالى في ذلك. أختنا دعاء تقول بأنها حلفت لامرأة أخيها ولا تدخل بيتها، وهي لا تدخل أيضا، أي أعني امرأة أخيها لا تدخل إليها في بيتها، وبعدين تقول احنا بدلنا، انا ذهبت عندها وهي ذهبت عندي، وتقول انا الان ارضع ولا استطيع الصيام. انا قلت لها تابعي معي لاجيبك، من الذي قال لك مباشره هكذا انك تصومين بسبب ذلك مباشره؟ يعني يا اخواني هذا يمين، يقول انا حلفت يمين، اليمين له كفاره، واحنا بنركز على هذا مرارا، وانا اؤكد عليه لاني سمعت ايضا من رجل كده كلمه عابره قبل فتره بيقول لواحد انا عملت كذا ويعني حلفت يمين ولا اريد ان اعود فيه، قال له يا اخي صوم ثلاث ايام وخلاص. كيف يعني مباشره افتي هذا الرجل بذلك؟ هو حلف على يمين، طب الانسان خالف هذا اليمين ولم يوفي به ماذا يفعل؟ عليه ان يكفر على يمين. كفاره اليمين تبدا بالترتيب هكذا، عتق رقبه، وهذا غير متيسر عندنا في بلادنا هنا الان، قد يكون متيسر في بعض جنوب في بلاد جنوب افريقيا او في المغرب او ما الى ذلك، انما عندنا غير موجود، اللي هم يعني العبيد او الاماء الذين يباعون ويشترون. فاذا كان هناك احد يمتلك رقبه رجل عبد عنده او امراه واراد ان يكفر عن يمينه واراد ان هو يفعل اعلى وافضل الاشياء، فعليه ان يعتق رقبه ان وجد. هذا غير موجود عندنا كما ذكرت. ننتقل الى الامر الثاني على الترتيب، وهو اطعام عشره مساكين او كسوته، مش الصيام. لا، اختنا تقول جزاها الله خيرا، تقول انا يعني لا استطيع الصيام لانني حامل، ماذا افعل؟ نقول لها بارك الله تبارك وتعالى فيك، عليك ان تطعمي اولا ان كنت قادرة اطعام عشرة مساكين. وانا يعني سئلت يعني حتى اول امس من بعض الاخوات، يعني حتى كنت في الطائرة بتسألني، تقول ان انا اريد ان انا اكفر عن اليمين بس لا استطيع ان افعل طعاما. فقلت الانسان يعني تقول اخرج مال، قلت لها النبي صلى الله عليه وسلم او القرآن الكريم نص على الطعام، فاحنا لا ننتقل عن النص الوارد الى غيره. والمسألة ما هي صعبة، يعني لو ان الانسان او ان الانسان جاء الى عائلة مكونة من اربعة او خمسة مثلا في يوم وصنع طعاما يكفيهم، طعام من أوسط ما يأكل الإنسان، وأعطاه لهؤلاء خمسة ليأكلوا، وفي اليوم الثاني خمسة، أو عملت أربعة وستة مثلا، لم أستطع أن أفعل كما ذكر بعض أهل العلم، أخرج كيلو أطعم كل مسكين أو أعطي لكل فقير كيلو ونص من الأرز، ويستحب أن تعطيه شيئا من اللحم أو شيئا من الدجاج ليأتدم به بارك الله فيك. نعم، تفضلي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة وبركاته.
من فضلك يا شيخ انا عندي سؤال، بالنسبه لزوجي ليه فلوس عند اخوه.
عند من؟
ليه فلوس عند اخوه. ليه مبلغ من المال ما
نخدي
انا يخرب عليه بكي انا اللي هو
الو. اتفضلي، ما اسمع كلامها يا اخوان الان. طيب اختنا موانا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، حضرتك في مجلس شورى العلماء كنت دعوتهم لتعلم القران الكريم والعلوم الشرعيه، فهل من الممكن ان قناه الرحمه تخصصت من الساعه الثامنه الى الساعه التاسعه مساء كل يوم، تقسم هذه الساعه النصف بحيث 25 دقيقه الاولى تقسم للقران خمس سطور كل يوم في القران مع تفسير الخمس سطور دول كل يوم، والخمس دقائق اللي بعد كده تكون مسجله بحيث تكون دعوه الى الله، بحيث تكون كل يوم بلغه من لغات العالم.
طيب حاضر. أخونا محسن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
شيخ أسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
معي صاحبي نزل على مصر.
نعم.
فوداني شغل محله. إني أقعد محله يعني لحد ما يرجع من مصر.
نعم.
فبعد ما رجع صاحب الشركة نفسه قال له أنا هنقلك فرع تاني وخلي محسن هذا محلك.
نعم.
فهو الزلمة مرضاش وترك الشغل.
نعم.
أنا بتقع لي حرمانية في الموضوع هذا.
أنت أدرى بارك الله فيك.
نعم.
أنت أدرى بهذا. أنا لا أعرف هذا الموضوع. هل له ملابسات؟ هل عمل أحدا شيئا لتستقر أنت مكان هذا في هذا المكان أو غير ذلك؟ أنت اللي أدرى بهذا بارك الله فيك. إن كانت المسألة طبيعية يعني من صاحب العمل دون ظلم على أخيك ولا دخل لك في هذا فأرجو أن تكون معذورا. أما لو كان زكاك أحد أو تكلم أحد أو أنت حاولت أنك تزدري صاحبك الذي كان يعمل في المكان الذي أنت تسلمته وأظهرت كفاءة أنت أمام هذا الرجل لكي يستبعده فهذا أمر نرجع إليك بارك الله فيك. أخونا أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول ما حكم تقليد مذهب معين مثل مذهب المالكي مثلا؟ نحن في المغرب عندنا أكثر الناس يقلدوا المذهب المالكي.
نعم.
وقد يصح يعني الحديث ويخالف المذهب لكني أقول بأني مقلد فهل هذا جائز؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني يعني السؤال الثاني ما حكم يعني ترك سنة الاستعاذة؟ يعني المالكيون كما لا يخفى عليك يعني لا يفعلون ذلك ونحن نطبق المذهب المالكي فما حكم ذلك؟
سنة ايه؟
سنة الاستعاذة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني قبل القراءة في الصلاة.
نعم نعم. طيب حاضر.
شكرا.
طيب أختنا أم يوسف بتسأل عن حديث إنما الأعمال بالنيات ومعناه وبتسأل عن الحديث العبد يقول الكلمة مثلا يهو بها في النادي 70 خريفا أو إن كانت كلمة طيبة يرتفع بها عند ربه سبحانه وتعالى درجات. تقول أنا أعرف أني لا تعارض بين الحديثين ولكن أريد أن أفهم معنى هذين الحديثين وحين والإنسان متى يتكلم الكلمة مثلا يدخل بها الجنة وغير ذلك. حقيقة هذا الحديث الأول إنما البنيات أصل من أصول الشرع الحكيم بيبين إيه؟ أن النية أصل في الأعمال. الأعمال التي يفعلها العبد تكون نابعة من نيته وهناك يعني نجد النية في الإحرام مثلا ركن هي نية الدخول في النسك اللي هو الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك ده ركن من الايه من الاركان. والحديث يبين ان مدار الاعمال على صلاح القلب على مدار الاعمال على صلاح الايه القلب. فالانسان لما يعمل عمل قد يكون ظاهر هذا العمل جميل ولكنه لم يفعل ليريد غرضا اخروي بسببه وانما اراد هدفا دنيويا وسياق الحديث لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ان رجل هاجر لم يهاجر لله وإنما ذهب لأن امرأة سبقته إلى الهجرة فهو أراد أن يتبعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك يا إخواني الحديث ده عظيم جدا. بعض العلماء يرون أن ثلث الدين يقوم على هذا الحديث لمكانته وده يدل على أهمية صلاح القلب وأن مدار الأعمال على صلاح القلب. إن صلح القلب صلحت الأعمال إن شاء الله تعالى. ويبين أيضا أن الإنسان عندما يفعل يا أخي عندما تتكلم كلمة أو تتبسم في وجه أخيك أو تذكر له شيئا أو تخدمه بأمر فيجب عليك أن تكون كل هذه الأعمال لله تبارك وتعالى لا تقصد من ورائها مغنما ولا تدفع بها عن نفسك مسبة أو مذمة أو غير ذلك وإنما تعمل العمل قائدك فيه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه وجهتك هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. هذا إنما الأعمال بالنيات لا يتعارض مع أن الإنسان مثلا يقول خلاص أنا نيتي طيبة فلا أحتاج إلى أن أنا أعمل العمل الصالح، أو أن أنا أتنافس في الطاعات، أو لا حرج أن أقول بلساني ما أقول طالما أن أنا قلبي نظيف كما يزعم البعض. لا يا أخي بارك الله فيك، الأعمال الصالحة دي نابعة من القلب الصالح، نابعة من القلب الصالح. ما فيش عمل صالح سيخرج من قلب طالح، من قلب غير صالح، وبالتالي القلب يكون صالحا الأعمال أيضا تكون إيه؟ تكون صالحة. الكلمة التي يتكلم بها الإنسان في الحقيقة مهمة للغاية. الكلمة هذه يعني الناس، لأن احنا كلنا أعطينا لسانا وهو سهل الحركة ولا يتعب ولا يكل ولا يمل ولا يكلفنا شيئا، وبالتالي الناس ربما يجلسون المجالس لا هم عندهم إلا تناول الناس بالكلام بالقيل والقال، وربما لو نصحنا الناصحين لغضبوا من هذه النصيحة وما علموا أننا نقول ذلك رحمة بهم. يا إخواني شفت النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ يقول وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم؟ إيه اللي يكب الناس على وجوههم؟ هذا هو اللسان، يعني باللسان ينكب اللسان على وجهه في النار. طيب لما الإنسان يحبس نفسه؟ لماذا لا يمسك لسانه؟ شوف النصيحة الغالية أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، نصيحة غالية جدا. ويا إخواني بدل ما نتكلم بالكلام المنكر والباطل والغيبة والنميمة والقلب يكون مليان غل وحقد على الآخرين، طب ما نملأه رحمة كده وبر وطاعة ومعروف. ولماذا يعني نتكلم على الناس؟ إنما المؤمنون يا إخوة، والأخوة دي لها مراتب ولها مقتضيات، منها المحبة والمودة والإصلاح والاحترام والتقدير، ودي مسائل يجب أن ترقى مع المسلمين، وسببها وجود الإيمان الصحيح في القلب، وجود الإيمان الصحيح في القلب. فيا أختي ليس لك تعارض كما ذكرتي، إنما فعلا الأعمال بالنيات، ولا يعني ذلك أن الإنسان بعد ذلك يقول أنا نيتي طيبة ثم يفعل ما يفعل من الأعمال. لا، النية الطيبة والصالحة يجب أن يتبعها عمل صالح طيب، ومن ذلك ما سألت عنه الآن، الكلمة، كلمة يهوي بها الإنسان في النار 70 خريفا، قل كلمة لا يبالي، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، يعني يقول كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني يهوي بها في النار 70 خريفا. طب الإنسان ليه يعني يكون من المفلسين في يوم الدين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة هم جالسين وكانوا يعني من الوفرة في العلم والعقل والفهم والإيمان بمكان، أتدرون من المفلس؟ مش عارفين المفلس مين هو؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. الراجل المفلس ده اللي ما عندوش فلوس، ما عندوش مال. فقال لا، المفلس من أمتي يوم القيامة من أتى بحسنات أمثال الجبال، ولكنه أتى يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته. الناس كل واحد بقى يوم القيامة يوم قصاص، يقتص للمظلومين من الظالمين. ولذلك أذكر كلمة هنا لبعض يعني الصالحين يقول أنا لو كنت مغتبتا أحدا لاغتبت أبي أو والدي. ليه؟ قال هم أولى الناس بحسناتي، أولى الناس بحسناتي. طب معنا هذا الاتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله بدي أسألك سؤال يا شيخ، يعني أستفسر منك عن شغلة. احنا اليوم كنت قاعد انا وشباب، انا بشتغل بمكتب تاكسي، وحلفت مسكت القران وحلفت عليه انه بعض الاشخاص بيقول لي انت اخذت مني 110 دنانير ركبت فرش لسياره وما رجعت ليش اياهم، وانا ما اخذتش منه، انا حلفت على اني ما اخذتش منه ال 110 دنانير، وصار اتفاق بينه وبين صاحب المكتب انه هو كان انه هو مثلا كان عليه.
انت صادق في يمينك؟
نعم.
أنت صادق في يمينك؟
أنا صادق إني طيب. أنا ما أخذت.
طيب.
إني أنا ما أخذت، بس صارت يعني في جزء ثاني من السؤال إنه صار الاتفاق قدامي، يعني إني أنا كنت موجود عليه، وأنا هل يعني في الوقت الحالي أنا متشكك، أنا حلفت إني أنا ما كنتش لا أخذت ولا كنت موجود على الاتفاق، فمن ساعتها وأنا متوتر ومش عارف أتصرف إزاي، يعني خايف إن أنا مسكت القرآن وحلفت، خايف إني أنا أكون حلفت يمين غموس وأنا يعني مش داري.
أنت على كل حال بارك الله فيك، لأن مسألة أنت غير متأكد منها، أنا سألتك أنت قلت أن أنا صادق في يميني ثم عدت وذلك قلت ما أدري قد يكون عندي شك في هذا، على كل حال أنت لو كان حاضر هذا المجلس أحدا من الثقات سأله عما بدر منك، هل أنت كنت حاضر الاتفاق أو لا، هل حلفت أو لم تحلف كما ذكرت. وعلى كل الأحوال فأنت تب إلى الله تبارك وتعالى واستشهد بأحد من الحاضرين، وما يذهبون إليه اعمل به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أرجع مرة أخرى في بيان حديث إنما الأعمال بالنيات وخطورة الكلمة التي ينطق بها الإنسان ويتكلم بها، وقلت المفلس يوم القيامة اللي يجي وقد قذف هذا وسب هذا وأكل مال هذا يعني سفك دم هذا، يجي هؤلاء يأخذون من حسناته حتى تفنى، أو يعني معظمها يعدم، وإن فنيت الحسنات يؤخذ من سيئاتهم فيطرى عليه ثم يلقى في النار مع الأعمال الكثيرة التي قد عملها. ما الذي ضيعه؟ لسانه. يا أخي أمسك عليك لسانك، اتق الله، بدل ما تقول كلمة في إخوانك تذمهم بها قل كلمة صالحة طيبة، أو اسكت على الأقل، أو اسكت على الأقل. يعني الحقيقة أنا لا أدري يعني هؤلاء الناس الذين أطلقوا ألسنتهم في عرض الآخرين، هؤلاء يحتاجون إلى إصلاح القلوب، هؤلاء يحتاجون إلى وبإيدك الآن، يعني الإنسان بيده الآن أنه يصلح نفسه حتى لا يسأل بين يدي الله عز وجل عن كلمة قالها تكون سببا في أن يهوي في النار. والمسألة ليست سهلة، مسألة صعبة جدا، وعلينا أن نذكر بعضنا بعضا بذلك وأن يعين بعضنا بعضا على مثل هذا على مثل هذا الأمر، والله أعلم. أيضا سائل يقول متى يكون الدعاء في الصلاة، وهل الصلاة يكون في الفرائض والنوافل؟ يعني يقول مثلا هل أدعو وأنا ساجد ومرة واحدة ولا في آخر ركعة؟ الدعاء في الصلاة له مواطن ومواضع، بارك الله فيكم. من أفضلها الدعاء والإنسان ساجد، وقد ورد بهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن يعني فحري أن يستجاب لكم. أنت بتضع جبهتك أعلى وأشرف شيء فيك، أعلى شيء فيك بتضع على الأرض، وجهك تضع على الأرض، تضع لمين؟ لله عز وجل. وأنت في هذا المكان يعني تعد في يعني أنزل مكان على الأرض، تقوم تشعر بعظمة العلي الأعلى وتقول وأنت في هذه الحالة سبحان ربي الأعلى، منزها معظما ربك سبحانه وتعالى ومولاك. أنت الحالة دي لا يمكن تفعلها لأحد، أو العاقل المسلم الصحيح، دعنا من أن إنسان يسجد لغير الله، إنما المسلم اللي يسجد لله لا يفعل ذلك لغير الله، لا يحني يعني ولا ينحني ولا يضع جبهته على الأرض إلا لربه ومولاه، طاعة عبادة تذللا خضوعا استجابة لأمر الله عز وجل. وأنت على هذه الحالة أنت لا شك قريب من الله تبارك وتعالى، ادعو الله بما شئت. أيضا من مواطن الدعاء الجميلة بعد الانتهاء من التشهد، بعد الانتهاء من التشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في نهاية التشهد يتعوذ بالله من أربع. والحقيقة احنا كلنا نسأل الله عز وجل أن يعني يجنبنا هذه الأربع، ونستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أربعة أشياء شديدة عظيمة جدا كان عصم يستعيذ ويدعو وهو في الصلاة قبل أن ينفلت منها، قبل أن يخرج يسأل ربه، ولا حرج أن يسأل الإنسان أيضا بعد ذلك ما يشاء. كل ذلك يعني في كل سجدة من سجدات الصلاة يفعل العبد، لا حرج في هذا، في النوافل وفي الفرائض كل هذا مندوب إليه، وهو يعني من الأعمال الطيبة المباركة. والدعاء كما هو معلوم فضله عظيم ومكانته كبيرة. أخونا سيد من القاهرة يسأل عن المس أو المس الجن، يعني يقول بأن زوجة أخيه مسها جن، ويقول يعني يا ترى هل ده صحيح وهي بتصلي وما إلى ذلك؟ يا إخواني هذا قد يقع، هذا قد يقع وحصل وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بس أنا مش عايز أقول أن يعني خلاص كل واحد عنده مرض حتى عضوي ولا في حاجة أن احنا نقول والله الجن ماسكه. طيب معنا اتصال في المعود. السلام عليكم، تفضل يا أخ أحمد.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا،
الله يحفظك، جزاك الله خير.
وياك،
الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ، أنا عليك كفارة يمين فأخرجت 10 وجبات، يعني مقدار 10 وجبات مال، مقدارهم مال،
نعم.
فهل هذا يجزئ أم لا؟ يعني علي أن أنا أطعم إطعام ولا هذا ولا ذا يجزئ يا شيخ؟ مبارك الله فيك.
إطعام ولا إيه؟
يعني أنا أخرجت، يعني المفروض أنا أطعم 10 مساكين.
نعم.
فأنا أخرجت مقدار 10 وجبات مال. يعني كل وجبة مثلا بقد كده فلوس ب10 جنيهات مثلا.
نعم.
تمام؟ فأخرجت مثلا 100 جنيه. فهل هذا يجزئ؟
أنا سبق أن قلت بارك الله فيك بأن الواردة في النص القرآني والسنة النبوية الإطعام.
يعني لازم أطعم بنفسي.
فعليك أن تطعم بارك الله فيك. هذا أقرب للتقوى وتنفيذا للهدي النبوي. عندك إمكانية الآن ولا لا؟
إن شاء الله فيه.
يا جزاك الله خيرا، احتسب أجرك على الله والتزم بنص التنزيل. قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالقرآن هو الذي ذكر، قال من أوسط ما تطعمون، فأطعم بارك الله فيك.
نسألك بالله شيخ الدعاء لنا.
ربنا يوفقنا وإياك وتقبل منا ومنك. أختنا مسلمة، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عايز الكنترول معلش.
طيب يكونوا معك الان. نعم. اقول بالنسبه لمساله يعني المس الجني، مساله اخواننا هي موجوده لها اصل، ولكن كثيرا من اخواننا لما عرفوا ذلك كل واحد منهم يصاب بأذى ولا عنده حتى أي أمراض عضوية وما إلى ذلك، يرجع ذلك إلى الجن ويقول من أين لك هذا. ولذلك حتى بعض من يعني أعرفهم من أهل الخير والصلاح لما يذهب إليهم إنسان وقد يعني عرفوا بأنهم قد يعالج بعض هذه الأشياء، يقول له يعني أنت توجه إلى الله عز وجل أنت، وإن كان عندك مرض عضوي اذهب أيضا إلى الطبيب واسأله واستشره عن هذا الأمر، لاحتمال أن يكون هذا له علاج عضوي بارك الله فيكم، علاج عضوي. ثم بعد لو أن مثل هذه الحالة حتى وقعت ما نملك إلا الدعاء والذكر وقراءة القرآن، وقد يقول قائل أنا فعلت ولم يعني أوفق لنتيجة أنا أرتضيها، يعني ما حصل لي ما أحب أو ما أريد. أقول يا أخي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، قد يكون هذا ابتلاء من الله لك فاصبر عليه، قد يكون هذا ابتلاء من الله عز وجل للعبد، فعلى العبد أن إيه؟ أن يصبر. ولكن إن شاء الله تعالى بصدق التوجه إلى الله عز وجل والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى رب العباد يزيل ذلك بمنه وفضله وكرمه. هنا أحمد يقول كيف أستشعر عظمة الله في كل أحوالي. بارك الله فيكم يا إخواني، احنا حاجة مهمة جدا يجب أن نتعرف على الله من كتابه ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى نعرف عظمة الله عز وجل. نتعرف على الله على خلقه قدرته عظمته في كونه سبحانه، ما قام به، ما أيد به الأنبياء والمرسلين، ما واجه به أعداءه الذين كذبوا بأنبيائه ورسله، لنستشعر أولا عظمة هذا العظيم. تقوم عظمة الله تبارك وتعالى في قلوبنا من خلال آياته المبثوثة في الكون، من خلال التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول بأن معرفة الأسماء والصفات تزيد العبد إيمانا، وده في الحقيقة من أمارات وعلامات زيادة الإيمان العلم، يعني كنت تتعلم عن الله عز وجل وعن شريعة الإسلام ده ينمو إيمانك بمثل ذلك، وتحدث عظمة الله تبارك وتعالى في قلبك عندما تعرف جلال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تكون محبته صلوات الله وسلامه عليه بالاستقامة على الطاعة والاستجابة لهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كم يكون جميلا عندما أشعر أنا وأنت أن لنا قدوة، وأن أعمالنا عندما تكون موافقة لأعماله نكون قد حققنا التأسي به صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم ولو بقدر ما. سن يفرح أنه بيتابع كده النبي عليه الصلاة والسلام، يحاكي النبي
صلوات الله وسلامه عليه في أفعاله في حركاته في سكناته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والحقيقة لا يتحقق إيمان العبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دي مسألة مهمة جدا. كيف يقلع عن الذنب الإنسان؟ العبد يقلع عن الذنب إذا عرف عظمة من يعصيه. يا عبد الله اعرف أن ربك عظيم وجليل وكبير سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل قانع على الكفار والمشركين واليهود وما قدر الله حق قدره. ما عرف هؤلاء الناس عظمة الله عز وجل. إنما اللي يعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى وجلاله وقدرته ويقوم ذلك في قلبه فتجد إن الذنب ثقيل جدا على قلبه. ولذلك يقول أحد السلف الصالحين إيه؟ لا تنظر إلى حجم المعصية، حتى ما تقولش إنها صغيرة والله ده حاجة ميسورة سهلة، لا، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنت عصيت الكبير المتعال. إحنا في الدنيا أحيانا لما يكون ناخد أوامر من قائد لنا في منطقة من المناطق نقوم إن إحنا نخاف إن إحنا إيه نخالفه أو تسجل علينا مخالفة، بل ذهابي للعمل الساعة 8 أحرص إن أنا أذهب الساعة 8، ولما أحد تحصل مني مخالفة مرة واثنين وثلاثة أم أقابل صاحب العمل أو المسؤول أجد في نفسي حرج كده ومكسوف منه كما يقال. طب إحنا ليه ما نستحيش من ربنا؟ لماذا لا نستحي من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ هذا الحياء يكون من القلب، نابع من الإيمان، نابع من الإيمان. وتعظيم شعائر الله عز وجل من الأسباب أيضا التي تجعل العبد وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. تذكر أيها المسلم، تذكر أن الله مطلع على أعمالك شهيد عليها. تذكر أن الملائكة ملك عن اليمين وملك آخر عن اليسار يسجلان عليك ما تفعله، إن كان خيرا فخير سجله صاحب اليمين، وإن كان شرا سجله صاحب الشمال. استحي من الله عز وجل. تذكر أن في يوم ستلقى الله عز وجل وتنشر هذه الصحائف والسجلات. قد يقول الإنسان إحنا نعم نذنب ونقع في المعصية، ولكن باب التوبة مفتوح، فلنستغفر فلنعد فلنعود أنفسنا على الطاعة ونلزمها إياها بدلا من الإثم والفسوق والعصيان. أخونا إبراهيم له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: هل أهل الإسلام مخلدون في النار؟ شوفوا يا إخواني، من شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة بيقين ودخل في الإسلام، هذا إن دخل النار يخرج منها برحمة رب العالمين وبشفاعة الشافعين. أهل السنة والجماعة يدينون الله عز وجل بأنه لا يخلد مؤمن في النار، إنما يخرج بالإيه؟ بالشفاعة. والأحاديث في الشفاعة متواترة كثيرة جدا، وهي لأصحاب المعاصي والذنوب والسيئات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرتكب معصية إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء أدخله النار بذنبه. فإن دخل بعد أن ينقى من ذنوبه بهذه النار يخرج منها بالشفاعة. بل المؤمنين يشفعون في إخوانهم من أهل الإيمان، وكما في صحيح مسلم أهل الإيمان يقولون: يا ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون ما لنا لا نراهم، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى أيضا يعني لوم من الوقت، وقد ضاق بقي الدقائق، ويكتفي بما ذكرت بالإجابة كده المجملة بأنه لا يبقى مؤمن موحد في النار من أهل الإيمان. سورة ياسين وعدية ياسين كل دي من البدع بارك الله فيكم، لا أصل لها في السنة، وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن على الميت بعد العزاء كما يفعله بعض الناس اليوم. أختنا أم أنس سأنقل جزاها الله خيرا، قالت إن مجلس شورى العلماء دعا إلى برنامج علمي أو إلى دعوة للتعلم لترغب إن القناة تخصص وقت، والقناة يعني أعمالنا هي الآن قائمة لذلك إن شاء الله تعالى، ولكن نبحث في إمكانية أن يكون هناك برنامج علمي مؤسس مبني على مراحل متعددة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أحمد يقول: حكم تقليد مذهب معين، وها قد يصح الحديث والإنسان لا يخالف المذهب. شوفوا يا إخوان، كوني أتعلم على مذهب من المذاهب كمذهب الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو الحنابلة أو غير ذلك، هذا أمر يقرب للإنسان سبيل العلم ولا حرج في ذلك. أتعلم المذهب، قواعد المذهب، أقوال المذهب. وهؤلاء الأئمة الأربعة
المتبوعين رحمة الله تعالى عليهم وعلى جميع الأئمة العلماء في الحقيقة ما تعمد واحد منهم مخالفة الدليل، بل كانوا يتتبعون الأدلة رحمهم الله تبارك وتعالى. فلا حرج أننا أتعلم، يعني مش جايبين أي حاجة من الخارج على كل حال، ولكن أحيانا قد يخالف المذهب نص حديث. ليه؟ يعني قد لا يصل الحديث إلى صاحب المذهب، أو وصل إليه ولم يتبين له المعنى بتاعه اللي يعني يحمل على وجه آخر قد أتت به السنة مثلا أو غير ذلك، فهو معذور في هذا. أو أن أتباع المذهب ذهبوا إلى قول خالفوا غيرهم فيه وقد ظهر عندي دليل، فأنا علي في هذه الحالة أعمل إيه؟ أرجع إلى الدليل وأعمل بالدليل. أنا أقلد مذهب المالكية مثلا، ولكن بدا لي أن الأحناف رأيهم في هذه المسألة صحيح ومعهم دليل صحيح قوي، فأتبع في ذلك الدليل. العلة في ذلك إيه؟ شوفوا يا إخواني، وأيضا يعني لو قرأتم مقدمة صفة صلاة النبي عليه السلام للشيخ الألباني رحمه الله، ذكر أقوالا عن أئمة المذاهب الأربعة، وملخصها أن كل إمام كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. فيش واحد من الأئمة يتعمد، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا يوجد إمام يتعمد مخالفة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا لا حرج أن نتعلم على مذهب من هذه المذاهب، بس لا نتعصب له، نتعصب للحق. إن بدا دليل خارج عن مسألة خالف المذهب فيها الدليل، أعمل إيه؟ أتبع المذهب؟ لا، أنا لا أتعبد ربي بالمذهب، ده المذهب بس وسيلة لمعرفة العلم الشرعي، أتعبد ربي سبحانه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأترك المذهب في هذه المسألة وأتبع الإيه؟ وأتبع الدليل. شعار الأئمة المتبوعين إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك بالذات اللي أخي سأل وقال إحنا عندنا في المغرب أو في بلاد المغرب نأخذ مذهب الإمام مالك، الإمام مالك نفسه هو الذي قال إذا رأيتم كلامي يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، كلامي خلاص يرموه في وراء الجدار، وخذوا بكلام النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما سؤاله عن ترك سنة من السنن فهذا إن شاء الله تعالى يعني لا حرج فيه، والصلاة تصح بدونه، مع طبعا رغبتنا في أن احنا نقتدي اقتداء كاملا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، قد انتهى يعني موعد هذا اللقاء معكم، إلى أن ألتقي بكم مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.